رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 14 من مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكنا وقفنا في الدرس الماضي في عند الكلام على النقل ومعرفة الصحيح منه من الضعيف، وتقوية المرسلات من أحاديث التفسير ونحوها. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين إلى آخره. بسم الله. سم لا يختلف معي طبعة الفتاوي، فتاوي 35 350 عفوا 350. في فصل الاختلاف في التفسير على نوعين.
نعم.
أيوه، بعد في الفصل الذي نعم في أثنائه
تفسير القرآن بالقرآن؟
لا لا،
قبله.
يقول رحمه الله: والمقصود إذا وجدت، علمني. توجدت معك أنت؟ وش النسخة اللي معك؟
أي شرح؟
شرح من؟
طيار.
إيه. يقول رحمه الله تعالى بعد كلام سبق: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين، من وجهين يعني من طريقين مختلفين، يعني نفس، ليس نفس الطريق الأول، إنما طريق جديد من غير مواطأة، يعني على المواطأة هو التواطؤ على على صناعة هذا الوجه وهذا الإسناد. وجدته؟
نعم.
طيب سم. والمقصود؟
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة.
يعني هنا الآن يقول إذا جاء من طريقين مختلفين، يعني مثل يكون الحديث الإسناد الأول يكون من طريق مثلا كمثال ومحمد بن جعفر مثلا غندر عن شعبة، ها، عن أبي إسحاق السبيعي، ها، عن النخعي، عن الأسود، عن ابن مسعود، الثاني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني مثلا يكون من طريق الأعمش، هذا الثاني أن يكون من غير مواطأ. الشرط الأول أن يكون تعددة الطرق، وهين فأكثر من غير مواطأة أيضا لم يتواطأ على صناعته. المواطأة هو ما نعبر عنه نحن بالاتفاق، يعني الآن أصبح في زماننا هذا يعبرون عن المواطأة بالاتفاق، فيقولون اتفق فلان وفلان. المهم أن المصنف رحمه الله يقول إنه إذا كان بهذه الصورة يمتنع عليه الكذب، يمتنع عليه الكذب. نعم. فإذا روى
هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع.
والآن الكلام كله لأجل أن يبين أن المروي في التفاسير من قصص أو من أحداث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها هكذا نعاملها، لا نقول نجزم بأنها مكذوبة أو مرسلة أو نحو ذلك، هذا المقصود، لا نجزم بضعفها إذا تعددت الطرق، بل إذا تعددت الطرق مما يقوي الصحة.
ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن.
هذا هو حديث صحيح، نعم،
وقد بيّن ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور
هذا الحديث البخاري بيّن ذكر الروايات وبيّن أن أصل القصة صحيح، قصة في مجمل أحداثه، إنما الخلاف هل هو في هل هو اشتراه بأوقية أو قوية، هذا حصل فيه الخلاف في الرواة. نحن لا نستطيع أن، لأن القصة كلها ثابتة ولا فيها اختلاف، لكن اختلف في الثمن، فيبقى الترجيح ما هو الثمن الصحيح. إذا تبين لنا بالأصح الطرق قلنا إنها كذا، وثم الشيء الآخر أن الثمن ليس له أثر لا فائدة فيه ينبغي أن يوقف معها، إنما الفائدة في مجمل القصة، في مجمل القصة وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وشراءه واشتراطه، كل هذا موجود. نعم.
فإن جمهور ما في البخاري ومسلم،
جمهور يعني أكثر أحاديث، الأكثر الكثير من أحاديث الصحيحين، الآن يتكلم على قضية صحة أحاديث الصحيحين ويبين إجماع الأمة على القطع بصحة جمهور أحاديث الصحيحين. نعم. إلا أحاديث قليلة لا تبلغ 200 حديث من هذا المجموع الكبير. نعم.
فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه،
يعني غالبه من هذا النحو الذي كثر الطرق، يعني قد يكون له في البخاري طريق واحد لكن له طرق كثيرة في الكتب الأخرى في السنن والمسانيد، هذا من جهة، من جهة أيضا شرط البخاري ومسلم الصحة والعدالة والاتصال، العدالة والثقة في الرواة واتصال وعدم الشذوذ. نعم.
أحسن الله إليك. ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة،
هذه العلة الثانية، العلة الأولى غالبوا من هذا النحو عدالة الرواة وكثرة الطرق، والثاني
ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ،
يعني كل الأمة اجمعت على صحة ما في الصحيحين إلا أحرفا قليلة، فننظر في الذي تكلموا فيه، هذا لم يحصل فيه اتفاق، في مسلم نحو 200 حديث، في البخاري نحو 100 حديث، يعني في أحرف منها وليست كلها، هذه محل خلاف ما بين من يؤيد صاحبي الصحيح بتصحيحه ومن يخالفه. أما بقية الأحاديث هذه الكثيرة التي تبلغ فيهما مجموع في كل واحد منهما من نحو 7000 ونحوها، هذه حصل عليها الإجماع، والأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم.
أحسن الله إليك. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع.
صحيح، يعني ممتنع. هل يمكن أن مثلا حديث أعمال بالنيات هو حديث غريب فرد في صحيح البخاري في صحيح مسلم ومتفق عليه وأجمعت الأمة على قبوله والعلماء تقول بالقبول وأن البخاري قاله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هل يمكن هذا الإجماع يكون على شيء مكذوب؟ لا يمكن، لا يمكن، حتى الخطأ لا يمكن، لا نقول والله قد يكون أخطأ فيه الراوي، نقول الأمة لا تجمع على قبول الخطأ، هذا المقصود. نعم.
وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو
واضح. يقول نحن قاعدتنا الذي ليس فيه إجماع يجوز أن يكون أخطأ فيه ويجوز أن يكون كذب أحد رواته، هذا في غير المعروفين بالعدالة، يقول لكن مع الإجماع لا. نعم.
أحسن الله. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
يعني يقول مسألة، إذا بحثنا في مسألة من المسائل العلمية وما فيها قطع دليل قطعي، لكن ظاهر الدليل أنها حكمها كذا، صورت معي؟ أو قاسوها قياس على مسألة والظاهر، ثم بحثوا فوجدوا أن الإجماع على هذا الحكم. يقول قبل أن نقف على الإجماع في احتمال أن هذا الاجتهاد خاطئ، لكن لما علمنا أن الأمة أجمعوا على هذا الحكم قطعنا بأنه صواب هذا الحكم، وإن كان وصولنا إليه في السابق بطريق القياس، لكن الإجماع هو الذي جعلنا نجزم بصحته باطنا وظاهرا. نعم،
أحسن الله.
لأن الظاهر هو شوف، الظاهر هو حكمنا على ظاهر الإسناد، والباطن هو حقيقة ثبوت هذا الإسناد، هذا الحديث. كذلك في الأحكام، الظاهر هو أن تقول هذا الحديث، عفوا هذه المسألة حكمها كذا لأن الله قال كذا في عموم آية مثلا، في عموم حديث، بقياس، هذا في الظاهر. ولذلك تجد العالم يقول إن الذي يظهر لي كذا وهذا أقوى وهذا أرجح، لكن إذا حصل فيه إجماع علمنا باطنا أن الحكم كذلك، علمنا باطنا أن الحكم كذلك، لأن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. نعم،
أحسن الله إليك. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته
هذه مسألة قضية حديث الآحاد، انتقل الشيخ لأن جمهور حديث الصحيحين، ما أقول جمهورها، أقول بعض حديث الصحيحين هي من قبيل الآحاد، كثير منها من متواترة عند أهل الحديث، لأن هذه المسألة متواترة عند أهل الحديث لها اعتبارات، ليست الشروط التي ذكرها الأصوليون وأصحاب المصطلح، لأن أصحاب المصطلح لما ذكروا شروط المتواتر أن يرويه جماعة أو عدد كبير تمنع العادة وطوم على الكذب وأن يسندوه إلى أمر محسوس إلى آخرها، هذا اصطلاح أخذه أصحاب الحديث، أهل أصحاب المصطلح أخذوه من الأصوليين، الأصوليين هذه مبادئ يعني المتكلمين، لكن أهل الحديث الذين هم أهل الحديث من السلف لهم من الثقات الضابطين ويرونه من المتواتر. نعم،
من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم.
هي مسألة غير قضية التواتر، قضية القطع. قطع، شوف الشبكة، خلى ذاك، نعم. المهم أن يتكلم عن قضية القطع، أنه يقيني أنه يصل إلى درجة العلم أو يوجب العلم، فقد يكون حديث الآحاد يبلغ درجة العلم. متى؟ حتى ولو كان حديثا أحاديا، قطع نهائي يوقف. اليوم الشبكة ما هي معنا، ما هي جيدة، ما عندي وش المشكلة. ما عادت؟ طيب، ما دام انها هكذا شكرا الله، اصبر موقف الدرس حتى تكون ان شاء الله في الدرس المقبل يكون
جيد الان.
باثه طيب، اذا نكمل. المهم هنا يتكلم الشيخ على قضية حديث الآحاد إذا كان تلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم، يعني يوجب إيش؟ اليقين أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو يقول إذا تلقته الأمة بالقبول، ليس لمجرد ظاهر الإسناد وإنما للتلقي، إذا تلقته الأمة بالقبول لماذا؟ لحصول الإجماع على صحته، مثل ما ذكرنا لكم حديث إن معلومة بالنيات، حديث غريب فرد ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم
أحسن الله إليك. وهذا هو الذي ذكره
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له هذا من جهة، أو عملا به لأنه يعني يعملون على مقتضى، فهذا تلقي بالقبول، أو تصديقا له أن يجزموا بأنه صحيح، تجد العلماء يتلقون يقول صحيح. نعم. وهذا هو الذي
ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة.
شوفي قال ذكره المصنفون في أصول الفقه، يعني إيش الغالب؟ غالب المصنفين في أصول الفقه يذكرون هذه المسألة ويقولون حديث الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب القطع واليقين أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارتقى من درجة الظن إلى درجة اليقين، إلا فرقة قليلة من بعض الأصوليين. نعم.
إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك،
يعني أنكروا أن يوجب العلم، قالوا ما دام أنه آحاد فلا يوجب العلم، يبقى ظني، وهذا يقول إيش؟ فرقة قليلة أخذوه من علم الكلام، أخذوه من أهل الكلام. نعم.
ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث
حتى من أهل الكلام من يوافق أهل الحديث على ذلك. نعم. وهو قول
أكثر الأشعرية،
لأن الأشعرية متكلمون، ومع ذلك يوافقون السلف في أنه إذا تلقت الأمة بالقبول حديث الآحاد وأوجب العلم. نعم. كأبي إسحاق
وابن فورك،
إسحاق الإسفرعيني وابن فورك، أبو بكر بن فورك متكلمون، الإسفرعيني هذا إسحاق شافعي وذاك مالكي، وهم أشاعرة في نعم.
وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك.
نعم.
وتبعه
أبو بكر بن الباقلاني معروف القاضي أيضا مالكي أشعري، هو الذي أنكر ذلك وتبعه كثير من الناس. نعم.
فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء.
أبو المعالي الجويني معروف، صنف في أصول الفقه من أحسن كتبه البرهان وصاحب الورقات، وهو الذي لخص كتاب التلخيص للباقلاني. أبو حامد الغزالي كتبه كثيرة معروف، من المستصفى ومن إلى غيره. ابن عقيل معروف الحنبلي صاحب الأصول أصول الفقه، وابن الجوزي معروف، وابن الرازي أبو عبد الله بن الخطيب خطيب الري، حميدي معروف سيف الدين صاحب الإحكام، والرازي له كتابه المحصول. المهم هؤلاء لما ذكروا هذا تبعهم الناس. المشكلة أن أصول الكتب الأصول تدور على كتب أبي المعالي وأبي حامد والآمدي وابن الخطيب الرازي، فأخذوا يلخصونها، وهؤلاء أخذوا في الحقيقة الرازي والآمدي وأخذوا من كتب المعتزلة، كتب المعتمد وابن الجبار والمعتمد لابن الحسين البصري، فأثر ذلك فيهم، أثر في ذلك.
وهو الذي ذكره نكمل الشيخ.
نعم. تابع.
وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب.
لا، أبو القاضي عبد الوهاب. ها؟ عبد الوهاب بن نصر ما هو موجود عندك عبد الوهاب قبلها؟
لا لا.
عجيب. ماشي. وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله.
نعم.
من المالكية.
صلى الله عليك. ماشي. تجاوزت هذا.
طيب. وهو الذي ذكر أبو يعلى.
وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية.
نعم. حنابلة. ماشي.
وإذا كان الإجماع على تصديق.
وهو الذي ذكره الشيخ شمس الدين، ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. ما هو عندك هذا؟
لا لا، أنا تجاوزت قرأت بعده.
طيب. وإذا كان الإجماع يعني هؤلاء ذكروا في كتبهم قول السلف أنه يوجب العلم.
نعم. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث.
هنا لو قال لك مثلا قائل، طيب الآن ما دام فيه بعض الأصوليين يخالف وكثير من الفقهاء وكذا ولا الحديث، على الاعتبار على من؟ من الذي نرجع له بأن هذا الحديث يوجب العلم؟ قال أهل الحديث، هذه صنعته، هذه صنعتهم الذين يعرفون يميزون الحديث. كما أن مسائل الفقه والاجتهاد يرجع فيها في تحقيقها وتحريرها إلى الفقهاء. نعم.
كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
من هم الذين أهل المعرفة بالأمر والنهي والإباحة؟ الفقهاء، هم الذين يعرفون أن هذه المسألة مجمع عليها وغير مجمع عليها، لأنهم يعرفون دقائق المسائل ومعرفتها وتتبع كتب الخلاف وأقوال الفقهاء السابقين حتى يعرفوا المجمع عليه من غيره. طيب نقف عند هذا بسبب هذه الشبكة البث، إن شاء الله تعالى نكون فيما يأتي بعون الله وتوفيقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.